الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج القرآن والدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي والمتكونة من 12 حلقة ومتكونة أيضا من عدد من الوحدات كالآتي.
الوحدة الأولى مفهوم الفكر الإسلامي ونشأته ومصادره وخصائصه. الوحدة الثانية الإسلام بين الثوابت والمتغيرات. الوحدة الثالثة الأمية الفكرية المظاهر والحلول. الوحدة الرابعة نماذج من شخصيات التجديد الفردي في العصر الحديث. الوحدة الخامسة نماذج من شخصيات التجديد الجمعي في هذا العصر. الوحدة السادسة انحرافات في الفكر الإسلامي المعاصر.
عزيزي الدارس، ونبدأ معك بالحلقة الأولى من هذه السلسلة والتي هي بعنوان مفهوم الفكر الإسلامي ونشأته وخصائصه. ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية.
1- تعرف مفهوم الفكر الإسلامي. 2- توضح نشأة الفكر الإسلامي. 3- تبين خصائص الفكر الإسلامي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات وذلك كالآتي.
1- مفهوم الفكر الإسلامي. 2- نشأة الفكر الإسلامي. 3- خصائص الفكر الإسلامي.
ونبدأ معك الآن بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة والتي هي بعنوان مفهوم الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، لو فتحت قاموسا من قواميس اللغة وبحثت فيه عن كلمة فكر وما يشتق منها من كلمات فإنك تجد معانيها لا تخرج عن التأمل وإعمال النظر في الشيء وترديد القلب. وعلى سبيل المثال للاعتبار، فإن ابن منظور يرى أن الفكرة بفتح الفاء وكسره يأتي بمعنى إعمال الخاطر في الشيء والتفكر أي التأمل. ولا يخفى عليك أن الخاطر هنا مقصود به العقل، فعندما يقولون ماذا يدور في خاطرك يعني في عقلك. وفي كتب التعريفات الإصطلاحية نجد تقاربا كبيرا بين تعريفها للفكر مع تعريفات كتب القواميس والمعاجم اللغوية، أي أنها تدور حول إعمال العقل من أجل الإجابة عن أسئلة ناشئة والبحث عن حلول لمشكلات حادثة مع تحليل المعارف المعلومة للمساعدة في اكتشاف أمور مجهولة وحسن قراءة القديم ومن أجل فهم واكتشاف الجديد وصولا إلى التجديد والابتكار. ومن المعروف أن استخدام العقل التفكير سينتج عنه تصور أو رأي لحل المشكلة أو الإجابة عن السؤال، وهو الفكر بغض النظر عن هدف صاحبه ومدى توظيفه لهذا الفكر إيجابا أو سلبا. وقد وردت كلمات فكر في القرآن بصيغة الفعل الماضي حكاية عن الوليد بن المغيرة الذي تقول الروايات التاريخية أنه كان شديد الإعجاب بالقرآن لمعرفته أنه لا يمكن أن يكون إلا كلام الله، لكنه خوفا على زعامته ومكانته واستجابة لاستفزاز أبي جهل له ورغبة في تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعمل عقله في التفكير الآثم ضد القرآن حتى زعم أنه سحر يؤثر. قال تعالى حكاية عنه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. عزيزي الدارس، أما الفكر الإسلامي في الاصطلاح فعرفه الدكتور محسن عبد الحميد بأنه كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، سواء في المعارف الكونية المتصلة بالله سبحانه وتعالى والعالم والإنسان، والذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكا. ويرى الدكتور عبد المجيد النجار أنه المنهج الذي يفكر به المسلمون أو الذي ينبغي أن يفكروا به، لا ما هو شائع اليوم من أنه المبادئ والتعاليم التي جاء بها الإسلام أو الرؤى والأفكار التي أثمرها المسلمون أو نحو ذلك مما هو من باب المحتوى من المعارف والعلوم. وأيضا يعرفه الدكتور عبد الكريم بكار بأنه عبارة عن مجموعة الرؤى والتحديات والطروحات والاجتهادات التي توصل إليها العقل المسلم من خلال استيعاب الواقع الموضوعي والارتقاء به وحل مشكلاته. ومن أجل أن تفهم المراد بالفكر الإسلامي عزيزي الدارس وتترك موقعه من منظومة الإسلام، فعليك أن تتابع الشكل الآتي. عزيزي الدارس، الشكل يوضح تقسيم التصور في الإسلام، حيث أن الإسلام ينقسم إلى نظري يعني متعلق بالتصور، وعملي بالشكل أو النظام. والنظري أيضا ينقسم إلى قسمين: ثوابت كالعقيدة ومتغيرات كالفكر. وأما القسم العملي المتمثل في النظام فينقسم أيضا إلى قسمين: ثوابت وهي الشريعة ومتغيرات وهي الفكر. عزيزي الدارس، من خلال التعريفات السابقة نستطيع القول أن الفكر متغير مع كونه إسلاميا ويستند إلى نصوص القرآن الكريم وصحيح السنة المحمدية، فهو اجتهاد بشري في فهم النصوص ظنية الدلالة وفي فهم الواقع وفي عملية تنزيل هذه النصوص على الوقائع. وعليه فإننا نرى أن التعريف الأنسب للفكر الإسلامي هو خلاصة التفاعل بين الشخص المفكر من جهة وبين النصوص الشرعية والمشاكل الواقعية من جهة أخرى، وذلك في الجانب النظري من الإسلام. وهذا يعني أن ناتج فهم المفكر للنص كالتفسير هو فكر وليس هو الإسلام ذاته. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مفهوم الفكر عن مفهوم الفكر الإسلامي. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها نشأة الفكر الإسلامي. تميز الإسلام بأنه دين عالمي خالد بسبب خاتميته، فهو لكل البشر إلى قيام الساعة، ولهذا فهو ينتظم جميع شؤون الحياة مع احتفاظه بمعادلة فريدة تكفل له الاحتفاظ بأصالته مع امتلاكه المرونة، أيضا المرونة الواسعة والقادرة على استيعاب كل جديد. لقد صاغ الله تعالى هذا الدين بحيث أعطى العقل مساحة واسعة للتفكير حتى يستطيع استيعاب أصول ومقاصد وقيم هذا الدين لصياغة الحياة في ضوئها من خلال فريضة دينية كبرى اسمها الاجتهاد، مهمتها صناعة شؤون الحياة كلها وفقا لهذا الدين العظيم. ولأن القرآن الكريم جاء ليتحقق في الواقع بعد اجتهاد العقل في سبيل فهم مراد الشارع سبحانه، فإن الفكر نشأ مع نشأة النص نفسه، إذ أن النص بعد مروره في العقل البشري يصير فكرا، بمعنى أن صفات النفس البشرية تنعكس على طريقة فهم النص، وهنا يصبح هذا الفهم نسبيا حيث لا يحمل ضمانة أو حجة قاطعة على أن ما فهمه المجتهد المفكر هو عين مراد الله تعالى. عزيزي الدارس، إن أمور الحياة قد تكون مشمولة بالنص أو غير مشمولة بالنص، ويبين ذلك الشكل الآتي، حيث يبين الشكل أن أمور الحياة تنقسم إلى قسمين: مشمولة بالنص أي النص الشرعي، أو غير مشمولة بالنص. والأمور الحياتية المشمولة بالنص تنقسم أيضا إلى قسمين: النص القطعي الدلالة الذي ليس له إلا معنى واحد، والنص الظني الدلالة والذي له أكثر من معنى. وبذلك تتضح لدينا مفهومات أمور الحياة وتصنيفها فيما يتعلق بارتباطها بالنص الشرعي. عزيزي الدارس، إن أمور الحياة قد تكون مشمولة بالنص أو غير مشمولة بالنص كما بينا في الشكل الماضي، وإن كل أمور الحياة أيضا من شعائر وشرائع وجد ولهو وعلم وعمل واجتهاد وجهاد وحركة وسكون وقول وفعل موجودة ضمن دائرة العبودية لله تعالى المتسعة بحجم هذا الكون، وهي إما أن تكون مذكورة في النص الإسلامي القرآن وصحيح السنة، وإما أن تكون غير مذكورة. وإذا كانت مشمولة بالنص فإما أن يكون هذا النص كما بينا قطعي الدلالة، وإما أن يكون ظني الدلالة. فإذا كان قطعي الدلالة أي أن دلالة النص واضحة واحدة مهما تعدد قراءه، فإن المسلم ليس له إلا أن يطبق، لكن التطبيق يحتاج إلى آليات تنزيل وهي دائمة التغير، تنزيل يعني على الواقع، إضافة إلى أن المجتهدين المفكرين لن يتفقوا بالضرورة على ذات القراءة للواقع والناس. ومن ثم فإن العقل يساهم في تنزيل النصوص على الواقع مع كونها نصوصا قطعية الدلالة. وأما إن كان النص ظني الدلالة يعني له معاني متعددة ويحتمل أكثر من وجه، فإن على المفكر أن يبذل أقصى درجات سعته العقلية حتى يصل إلى ما يعتقد أنه مراد الشارع، لكنه لا يصح أن يجزم أن فهمه هو مقصود كلام الله تعالى، فمن المحتمل أن يكون المجتهد الآخر هو المصيب. إذن العقل يمتلك في الإسلام مساحات واسعة مع وجود الضوابط الضرورية من معرفة بلغة النص العربية الفصحى ودراية بمقاصد الشريعة الضرورات الخمس وخبرة بسنن الله تعالى الكونية وحقائق العلم القطعية وإدراك طرائق الخطاب الإسلامي عبر معرفة قواعد وأصول الفقه وأساليب اللغة العربية. إن الفكر الإسلامي نشأ مع نشأة الإسلام ذاته، مع أن الإسلام دين معصوم لأنه من عند الله تعالى الذي له العلم سبحانه المطلق. أما الفكر فهو تدوين بشري نسبي، وقد ثبت أن الصحابة أعملوا عقولهم في فهم النصوص فأصابوا وأخطأوا، وإن كانت نسبة الخطأ ضئيلة لمعرفتهم باللغة العربية ولاقترابهم من الوحي، ولأن مجتمعاتهم كانت بسيطة وغير معقدة، وفطرتهم كانت سوية وسليمة. وعندما اتسعت مساحة الدولة الإسلامية وتضاعفت أعداد الداخلين في الإسلام مع مجيئهم من بيئات اجتماعية وثقافية متعددة ومختلفة، زادت المشكلات وكثرت الأسئلة وتسارعت حركة الحياة حاملة الكثير من المستجدات والمتغيرات. كل ذلك فرض على العقل المسلم أن يفكر، بحيث يمكن القول بثقة إن التفكير فريضة شرعية وضرورة واقعية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن نشأة الفكر الإسلامي، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها خصائص الفكر الإسلامي. إن الفكر الإسلامي يهدف إلى المحافظة على مرونة الإسلام، بحيث يستطيع الاستجابة لمطالب الناس الطبيعية مما يرتبط بجلب المنافع ودفع المضار واستيعاب التحديات الناتجة عن اختلاف الزمان والإجابة عن الأسئلة المتجددة ومراعاة الطبائع والأعراف والخصوصيات المتغيرة. ولولا امتلاك الإسلام لهذا الفكر لتجمد وتيبس ولأصيب بالضمور وتجاوزه الزمان وثار عليه الناس فألغوه أو حرفوه أو بتلوه. هذه القدرة الهائلة على استيعاب المتغيرات وهذه المرونة العجيبة لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت بسبب امتلاك الفكر الإسلامي لعدد من الخصائص التي ميزته عن سائر الأفكار. وأهم هذه الخصائص يوضحها الشكل الآتي. والشكل يوضح خصائص الفكر الإسلامي المتمثلة في أربع خصائص: الجمع بين الربانية والبشرية، ثانيا الجمع بين الربانية، ثالثا الشمول والعموم، رابعا التوازن الإيجابي. والتوازن أيضا يتفرع إلى ثلاث نقاط: توازن عند الفرد وكذلك عند المجتمع وبين الفرد والمجتمع. وأما عند الفرد أيضا فينقسم أيضا إلى قسمين: توازن فردي مادي وتوازن فردي روحي. وعند المجتمع فينقسم أيضا إلى قسمين: عند الذكر والأنثى وكذلك عند الحاكم والمحكوم. وأما التوازن أيضا بين الفرد والمجتمع فأيضا ينقسم إلى قسمين: الإيمان والحكومة والحقوق والواجبات. وإليك عزيزي التارس توضيحا مختصرا لخصائص الفكر الإسلامي، ونبدأ بواحد: الجمع بين الربانية والبشرية. إن الفكر الإسلامي اجتهاد بشري بحت، لكنه يتميز عن أفكار الثقافات الأخرى أنه مشدود إلى الأصول والكليات والمقاصد التي تنزلت من السماء. فالمفكر والفقيه يعملان عقليهما في الجزئيات في ذات اتجاه الكليات، وفي الفروع على ضوء الأصول، وفي الوسائل والأساليب والآليات في الاتجاه الذي يحقق المقاصد والغايات التي نزلت من أجلها الشريعة. هذا الأمر يعطي للفكر الإسلامي نفحة ربانية، لأنه بكليته كفكر أرضي يظل مشدودا إلى السماء ولا يمكن أن ينحرف كليا أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية: لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة. وخاصة أن الله منح هذه الأمة منحة المجدد القرني الذي يأتي على رأس كل 100 سنة. هذه المنحة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ولأن التجديد لا يطال الثوابت المحفوظة في القرآن الكريم بل يطال المتغيرات، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي التدين، وهو طريقة فهم الناس للإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يجدد لها أمر دينها، حيث أضاف الدين إلى الأمة أي تدينها. ويمكن القول أن اجتماع الربانية والبشرية أو النقل والعقل في تكوين الفكر الإسلامي يمنحه جناحي الكمال والتجدد، وبهما استطاع ويستطيع أن يطير بالأمة نحو الإقلاع الحضاري المنشود لو أحسن المسلمون التفاعل الإيجابي معه. ثانيا الوسطية والاعتدال. إن في الفكر الإسلامي جانبا ربانيا يتمثل في استمداده من الوحي المعصوم، فإنه يكتسب خصائص الإسلام العامة ومنها التوسط والاعتدال. إذ ذكر القرآن الكريم صراحة أن هذه الأمة الخاتمة هي أمة الوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسطية هي المساحة العريضة التي تستطيع استيعاب أصحاب الفروق الفردية المتنوعة، وهذا لا يكون إلا إذا تميز الدين باليسر والبساطة، وهذا ما أراده الله بالناس. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما كان مصدر هذا الدين الأكبر هو القرآن، فقد جعله ميسرا حتى يسهل على الناس استيعابه أولا والقيام بتوجيهاته ثانيا. قال سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ومع أن القرآن ميسر في مبناه ومعناه، لكن ثماره لا تظهر ما لم يبذل المسلم جهده في التفاعل معه، ابتداء بالتدبر والتفكر والأذكار. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعندما يهجر الإنسان القرآن ويجانب تدبره فإنه يتعرض لانتقام الله، ومن ذلك أنه عندما يقرأ أوامره ونواهيه إما أن يقع في التهويل يعني تكبير الصغائر أو في التهوين تصغير الكبائر، وكلاهما خروج عن جادة الوسطية والاعتدال. أما الخاصية الثالثة فهي الشمول والعموم. عرفت أن المصدر الأول للفكر الإسلامي هو الوحي، ومن ثم فإنه يكتسب خصائصه العامة ويسير نحو توجهاته العريضة، ولا يختلف اثنان في أن الإسلام دين عالمي. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وما دام للبشر جميعا فإن العقل المسلم مطالب بالانفتاح على كل الأفكار والثقافات ليستفيد منها أفضل ما تملك، وهو قبل ذلك مطالب بأن يعمل فكرة لحل مشاكل البشرية ولإيجاد الصيغ التي تستطيع استيعاب المختلفات وتوحيد القواسم المشتركة. وبدون هذا لا يمكن أن تكون أمة المسلمين أمة القوامة والشهود الحضاري على الناس. ولما كانت الديانات السابقة محدودة زمنا ومكانا، فقد كانت محدودة أيضا في أبعادها واهتماماتها، وباستثناء الدعوة لعبودية الله وحده واجتناب الطواغيت، فقد ركزت كل ديانة على بعد رئيسي في دعوتها، كدعوة موسى عليه السلام التي ركزت على البعد السياسي، ودعوة شعيب التي ركزت على البعد الاقتصادي، ودعوة لوط التي ركزت على البعد الأخلاقي. أما الإسلام فهو دين شامل ينتظم الحياة جمعاء بأصوله المحفوظة في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن ثم فإن الفكر الإسلامي من حيث المبدأ يكتسب هذا الشمول، بمعنى أن علماءه مطالبون بتعبيد الناس لله تعالى في كل مجالات الحياة من خلال توضيح قيم الإسلام ومبادئه وابتكار الآليات التي تستوعب هذه القيم والمبادئ في كل المجالات، سياسية واقتصادية وثقافة واجتماعا وأدبا وفنا علما وعملا. أما الخاصية الرابعة والأخيرة من خصائص الفكر الإسلامي فهي التوازن الإيجابي. ما دام المفكر أو الفكر الإسلامي منظومة كبيرة تتوزع ميادين الحياة، فإن التوازن مطلوب بين هذه الميادين، ولا سيما في الحقائق الثنائية أي ذات الوجهين، وهذا ما هو عليه الفكر الإسلامي ما دام مشدودا إلى أصول الإسلام المعصومة. ونورد الأمثلة الآتية:
ألف: التوازن في بناء الفرد. باء: التوازن في بناء المجتمع. جيم: التوازن في العلاقة بين الفرد والمجتمع.
وإليك عزيزي التالي توضيح ذلك باختصار مبتدئين بالتوازن في بناء الفرد، حيث يتكون الفرد من أصلين: المادة يعني التراب والروح. التراب قبضة من الأرض، والروح نفخة من روح الله تعالى، وبالتالي فإن لكل أصل مطالبه وزاده. وفي كل عمليات الفكر الإسلامي المتجددة فإنه لا ينسى هذه الحقيقة، ولذلك يحفظ للشخصية الإسلامية توازنها الذي به ترتقي في المعاش وتستعد في المعاد. وهذا التوازن هو إحدى أهم نقاط التفوق في الفكر الإسلامي على الفكر الغربي الليبرالي المعاصر الذي هو أكثر الأفكار البشرية نجاحا. ومع ذلك فإن الإنسان الغربي يعاني من التعاسة والشقاء، وتنتشر في أوساطه الأمراض النفسية والانتحارات، وذلك بسبب الانفصام الحاد بين الجوانب المادية والروحية في حياة هذا الإنسان. إن التوازن في بناء الشخصية الإسلامية يكفل التوازن بين المثالية التي تتطلبها الروح والواقعية التي يتطلبها الجسم، ويكفل التوازن بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. باء: التوازن في بناء المجتمع. عزيزي الدارس، تعرف أن أي مجتمع يتكون في مستواه الاجتماعي من الذكر والأنثى، وفي مستواه التنظيمي من الحاكم والمحكوم. ويتميز الفكر الإسلامي بسبب أصله الرباني بالتوازن في حقوق وواجبات طرفي المجتمع، الذكور والإناث، الحكام والمحكومين، إذ أوجب على كل طرف القيام بواجباته التي هي حقوق الطرف الآخر، بما يراعي الاختلاف الوظيفي بين الطرفين بصورة تحقق العدل للمساواة، بمعنى أن كل طرف يأخذ ما يستحق وفقا للوظيفة التي يقوم بها، أي مقابل العطاء الذي يؤديه للطرف الآخر، وبالتالي فلا تضاد ولا تناصف بل تعاون وتكامل. جيم، التوازن في العلاقة بين الفرد والمجتمع. ففي كل الأفكار والثقافات يوجد نوع من التسابق القريب بين التضاد بين الفرد والمجتمع، أما في الفكر الإسلامي فإنه يقيم جسورا من التعاون بين الطرفين ويعطي لكل طرف حقه بصورة متوازنة، مما ينقل العلاقة بينهما من دائرة التآكل إلى دائرة التكامل، ومن صيغة التباين إلى صيغة التعاون. ويتضح هذا التوازن في الحقوق والواجبات وحتى في بناء الضوابط التي تحفظ مثل هذا التوازن، إذ يحرص الإسلام ومن ورائه الفكر الإسلامي على إيجاد حكومتين متكاملتين، هما الحكومة الأولى حكومة الإيمان أو الضمير التي تبنيها التقوى في قلب الفرد، بحيث يراعي حرمات الآخرين ويصون حقوقهم حتى لو غابت رقابة القانون وسيطرة الدولة. ولهذه الحكومة مؤسسات وأركان عديدة، أهمها ركن الصلاة، ركن الزكاة، ركن الصيام، ركن الحج، إذ وظيفة كل هذه المؤسسات الأركان إقامة صور من الرقابة على أداء النفس، بحيث ترتفع من درجة النفس الأمارة بالسوء إلى درجة النفس اللوامة حيث الإيمان، ثم درجة النفس المطمئنة حيث الإحسان، وهو الذروة العالية في دولة التقوى، أي رقابة الله تعالى في قلب المؤمن. الحكومة الثانية حكومة القانون، وهي الحكومة التي تنظم علاقة المكونات الاجتماعية ببعضها البعض، بحيث تضمن أن يقوم الجميع بواجباتهم حتى يحصلوا على حقوقهم، لأن واجبات هذا الطرف هي حقوق الطرف الآخر، ومن ثم فإن الجميع سيحصلون على حقوقهم. وهكذا فإن الفكر الإسلامي يبني المجتمع الذي ينتمي إليه على التوازن الذي خلق الله الكون عليه، قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عزيزي التارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها مفهوم الفكر الإسلامي ونشأته وخصائصه. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض الإجابة الصحيحة عنها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، وردت عدة تعريفات للفكر الإسلامي، أذكر منها التعريف الأنسب. السؤال الثاني، عدد أهم خصائص الفكر الإسلامي. السؤال الثالث، من أمثلة التوازن الإيجابي في الفكر الإسلامي التوازن في بناء المجتمع، وضح هذا التوازن.
وبهذا عزيزي التارس نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي ستكون بعنوان مصادر الفكر الإسلامي. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.